الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب قصة بناء الكعبة الشريفة. قال الناظم رحمه الله: وإذ بنت قريش البيت اختلف أو اختلف وإذ بنت قريش البيت اختلف ملاؤهم تنازعا حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع، إذ جاء قالوا كلهم رضينا لوضعه محمد الأمين، فحط في ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا، ثم أودع الأمين الحجر مكانه وقد رضوا بما جرى. يقول: وإذ بنت قريش البيت اختلف ملاؤهم أو ملاؤهم، يعني ملاؤهم يعني كبراؤهم وأشرافهم، تنازعا يعني حصل بينهم تنازع بين ملائهم بين كبرائهم وأشرافهم وهم يبنون البيت، وذلك أن الكعبة المشرفة أصابها سيل في يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الوقت، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيل فهدم الكعبة المشرفة، فاجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكما ذكرنا كان عندهم يعني بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام، فكان مما قالوا يعني قالوا لا يدخل في بناء البيت في بناء الكعبة مال حرام، فقالوا نجمع من أموالنا من المال الحلال، لا يدخل فيها درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، يعني أي مال اكتسب من الربا أو حلوان كاهن، شخص تكهن وأخذ أجرة على الكهانة، ومهر البغي وكذا، هذا الزانية وكذا، يعني امرأة زنت وأخذت أجرة وكذا، هذه الأموال لا توضع في بناء الكعبة، وأخذوا يجمعون من المال الحلال يعني، فكانوا يعرفون يعني أن هذه الأموال محرمة وكذا، فقصرت بهم النفقة، يعني لم تكن عندهم نفقة يعني كافية لبنائها على نفس الطريقة التي كانت عليها قبل الانهدام، فلهذا يعني قصروا يعني ما استطاعوا إدخال الحجر في بناء الكعبة وقللوا من ارتفاعها ولم يدخلوا فيها الحجر اللي هو الجزء المقوس، هذا لم يستطيعوا إدخاله فاكتفوا بتحديده، مع أن الحجر هذا كان داخلا في بناء الكعبة الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وكان ارتفاعها أكثر مما كانت عليه يعني مما بنته عليه قريش يعني. فالمهم يعني جمعوا أموالا وبدأوا يبنون الكعبة، ف لما انتهوا من البناء ووصلوا أو وصلوا إلى موضع وضع الحجر الأسود، لما وصلوا إلى الموضع يعني رفعوا البناء حتى وصلوا إلى الموضع الذي يوضع فيه الحجر الأسود، فاختلفوا في من يضع الحجر الأسود، فكل قبيلة يعني بطن من بطون قريش وكذا قالوا نحن الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه، وكادوا يقتتلون فيما بينهم، كادوا يحصل بينهم اقتتال بسبب تنازعهم على وضع الحجر الأسود في مكانه. ثم وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع، يعني اتفقوا فيما بينهم على أن يحكموا أول داخل إلى البيت، قالوا أول داخل يدخل إلى البيت نحكمه في أمرنا، فكان أول من دخل عليهم البيت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إذ جاء قالوا كلهم رضينا لوضعه محمد الأمين، فلما دخل محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم استبشروا بهذا لعلمهم بأمانته عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يحكم بالعدل، فقالوا كلهم استبشروا وقالوا رضينا بمحمد الأمين عليه الصلاة والسلام يحكم في المسألة ولو أراد أن يضعه هو وضعه، فحط في ثوب، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوه في ثوب، أن يأتوا بثوب ويمسك كل واحد من هؤلاء، يعني كل قبيلة يعني كان لهم مندوب يعني في بناء الكعبة من كبرائهم، فقال كل واحد من هؤلاء يمسك بطرف من أطراف الثوب، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في الثوب، وكلهم حملوا رفعوا الثوب، فاشتركوا كلهم في حمله حتى يعني قربوه من موضعه، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مكانه، فحط في ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا، كل قبيل يعني كل قبيلة ترفع طرفا، فرفعوا ثم أودع الأمين الحجر، ثم يعني ثم أودع الأمين الحجر مكانه وقد رضوا بما جرى. وقالوا كانت هذه الحادثة لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة عليه الصلاة والسلام. طبعا الكعبة المشرفة يعني مرت بمراحل يعني في يعني أو بنيت وانهدمت وتكرر هذا يعني مرات في التاريخ الإسلامي. فأول بناء للكعبة فقيل بنته الملائكة لآدم عليه السلام، قالوا الملائكة بنوه لآدم عليه السلام، وقيل يعني أول بناء شيث ابن آدم، لكن الأول أصح يعني أن الملائكة بنت الكعبة لآدم عليه السلام، وربما شيث ابن آدم وهو نبي أيضا عليه السلام ربما هو جدد بناء الكعبة، وبعد ذلك بناها إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام وجد قواعد البيت كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فوجد يعني قواعد البيت موجودة وأكمل البناء ورفعه، ثم انهدم يعني بالسيل في يعني في هذه المرة التي بنته فيها قريش. فلما بنت قريش الكعبة هذه المرة التي يعني شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر، لما بنوا الكعبة في ذلك الوقت أخرجوا منها الحجر وقصروا من ارتفاعها ورفعوا بابها، كان الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، فأغلقوا أحد البابين وجعلوا بابا واحدا ورفعوه حتى يعني لا يصعد إليه إلا بدرج أو سلم وكذا لتكون يعني حكرا على كبرائهم أو كذا، فبنوها بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولا ألصقت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعيد بناء الكعبة كما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، قال ولكن قومك قصرت بهم النفقة فما بنوها كما كانت على عهد إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة بناء الكعبة على وضعها الصحيح منعا للفتنة، وهذا الحديث فيه مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وأن الإنسان قد يترك شيئا من الخير يعني إذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر، فإعادة بناء الكعبة على البناء الصحيح هذه مصلحة ولكن منها مفسدة، وهي أن قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لو هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لقالوا هدم الكعبة وهم يعظمونها وربما حصلت فتنة بين الناس، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم على حالها. بعدين لما حصلت معركة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبني أمية، الحجاج بن يوسف الثقفي كان قائد الجيش من قبل بني أمية، ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس الجبل المشرف على الكعبة وهدم الكعبة الحجاج بن يوسف في حربه مع عبد الله بن الزبير، فهدم الكعبة، فبناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعاد بناءها على يعني هو في الأول في بناء قبل يعني بناء عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير أولا هدمها عبد الله بن الزبير وبناها على بناء إبراهيم عليه السلام، واستدل بالحديث يعني النبوي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا، فلما حصلت الحرب هدمها الحجاج بن يوسف وأعاد بناءها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى احنا الآن ايه ذكرنا البناء اللي هو بناء الملائكة لآدم، وبناء شيث بن آدم، وبناء إبراهيم عليه السلام، وبناء قريش ده الرابع، وبعدين الخامس اللي هو بناء عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وأعاد بناءها كما كان يعني كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها، واستشهد يعني بالحديث. وبعدين جاء بناء الحجاج بن يوسف اللي هو ايه رقم 6، الحجاج بن يوسف هدم الكعبة بالمنجنيق وكذا في حربه مع ابن الزبير، وأعاد بناءها فرجعها زي ما كانت في عهد ايه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان أيام عبد الملك بن مروان وكذا، فاستمرت كذلك في عهد بني أمية. وبعدين لما جاء العباسيون فهارون الرشيد استشار الإمام مالكا رحمه الله أن يهدم الكعبة ويعيدها على بناء ابن الزبير. قال له إيه؟ نهدم الكعبة ونعيدها على بناء ابن الزبير، إن الأمويين إيه هدموا بناء ابن الزبير ورجعوها زي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهارون الرشيد استشار مالكا في هذا، فقال الإمام مالك رحمه الله أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء أو ملعبة بين الملوك، يعني في رواية قال ألعوبة بين الأمراء أو ملعبة بين الملوك، قال دعوها على ما هي عليه. فأمر الإمام مالك رحمه الله أمر هارون الرشيد أن إيه أن يتركها على ما هي عليه. قالوا الصحيح يعني بناء ابن الزبير هو البناء الأصح، لكن خشي أن تصير إيه ألعوبة بين الملوك، يعني بنو أمية رح هدموا بناء ابن الزبير ورجعوها، وبعدين يجوا العباسيين فيهدمون بناء بني أمية، وبعدين يجي اللي بعدهم يهدم، فقال إيه اتركوها على ما هي عليه، فتركت يعني على هذا الوضع إلى يعني وقتنا هذا. طبعا حصلت سيول وكذا يعني في أعصار بعد ذلك انهدم منها أشياء وتجدد بناؤها وكذا، لكن ظلت على البناء الذي كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال باب كيف كان بدء الوحي. قال حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين، وكان قد خلت من شهر مولد ثمان إن ثبت، وقيل في سابع عشر رجب، وقيل بل في رمضان الطيب. قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري، فغطه ثلاثة حتى بلغ الجهد فاشتد لذاك وانصبغ، أقرأه جبريل أول العلق قرأه كما له به نطق. هنا يتكلم عن بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالوا هذه الفترة كانت إيه 6 أشهر قبل مجيء الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وقبل فترة الرؤيا الصالحة كان إيه جاءت فترة كان يسمع فيها تسليم الحجر والشجر، كان يسمع الإيه الصوت عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت فترة إيه ليسمع الصوت يمر في الطريق عليه الصلاة والسلام فيسمع إيه صوتا يسلم عليه ولا يرى أحدا، وهو تسليم الشجر والحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مر في الطريق فيسمع إيه الشجرة والحجرة يسلم عليه الصلاة والسلام. فبعد فترة اللي هي تسليم الشجر والحجر جاءت فترة الرؤيا الصالحة، فتتابع عليه الرؤى عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق إيه تماما مثل ما رآها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاءه الوحي، وكان قد حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، حبب إليه أن يختلي بنفسه في غار حراء، والغار في جبل حراء يعني في مكان ينأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي زوجته تزوده بالطعام والشراب فيعتكف في الغار الليالي ذوات العدد يتعبد لله سبحانه وتعالى. هو لم يوحى إليه، لكن كان يعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام، فكان يعبد الله تعالى ويخلو بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى ينفد ما معه من الزاد، فيرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، فيذهب إلى الغار عليه الصلاة والسلام. فبينما كان عندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 40، لما بلغ 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام وهو بغار بحراء مختلي، في غار في جبل غار حراء في ذلك الجبل، فجاءه بالوحي من عند العلي، من عند الله سبحانه وتعالى، في يوم الاثنين. كان الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فإذ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين، أوحي إليه يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فجاءه الوحي يوم الاثنين، وكان قد خلت من شهر مولد ثمان، يعني يقول إن مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، كان في اليوم الثامن من شهر المولد اللي هو شهر ربيع الأول، وقيل في 27 رجب، وقيل في 27 من رجب أول مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في اليوم الثامن من ربيع الأول، وقيل في 27 من شهر رجب، وقيل بل في رمضان الطيب، وقيل بل أول ما جاءه الوحي في رمضان الطيب. وأصح هذه الأقوال أنه في شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في القرآن أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لأن القرآن أنزل في رمضان. لكن طبعا الفريق الذي يقول يعني أن الوحي كان في شهر ربيع أو في شهر رجب، فيقولون المقصود بنزول القرآن في رمضان نزول القرآن جملة، لأن القرآن أنزل تنزيلين، التنزيل الأول هو تنزيل القرآن جملة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزيل الثاني اللي هو نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والصواب أن نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا هذا كان في ليلة القدر من رمضان، ونزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بدايته أيضا في رمضان، كانت بدايته أيضا في رمضان. بالنسبة للذين قالوا في ربيع الأول، يعني قالوا هنا يمكن التوفيق بأنه الرؤية شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية، وربيع الأول هو الشهر الثالث في السنة الهجرية، فقالوا لعل الأحاديث التي فيها أن بدء الوحي كان في ربيع الأول، فالمقصود هنا بدء الرؤية الصالحة، أن الرؤية استمرت 6 أشهر، ثم نزول يعني سورة تقرأ كان في رمضان، يعني بعد 6 أشهر من الرؤية، فهذه يعني أشهر الرؤية يمكن يعني إذا ضمت إلى مدة الوحي فيعتبر بداية الوحي في ربيع، لكن بداية نزول سورة تقرأ الصواب أنها كانت في شهر رمضان. الحكمة في تنزيل القرآن مفرقا يعني بينها الله تعالى في قوله وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحكمة هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينزل الوحي جملة واحدة ثم ينقطع ويظل يعني بعد ذلك سنين طويلة لا يوحى إليه شيء، فنزول القرآن كان فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك لأن هذه الوقائع يكون فيها تفسير القرآن الكريم، يعني لأسباب النزول أراد الله تعالى أن ينزل القرآن مفرقا على حسب الوقائع بحيث تحصل واقعة وتنزل الآيات على أثرها، فيكون في هذه الواقعة يعني تفسير لهذه الآيات وبيان لمراد الله تعالى منها، وكذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير فهم القرآن الكريم، يعني عندما ينزل على حسب الوقائع التي تعين على تفسيره. طيب، فجاءه الوحي، والمقصود هنا يعني مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ، وتكرر هذا ثلاث مرار، وهو في المرار يعني وهو في المرات الثلاث، المرار يعني المرات، ويقصد المرات الثلاث، يجيب نطقا ما أنا بقاري، يعني جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغطه، يعني ضمه إليه، فغطه ثلاثة حتى بلغ الجهد، فاشتد لذاك وانصبغ، اشتد يعني قوي وصلب جسمه، وانصبغ يعني اكتسب جلدا وقوة عليه الصلاة والسلام من هذه ضمة الملك يعني إليه، فالملك ضم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه المرة الثانية وأرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، كل مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، فيضمه الملك إليه ثم يرسله ويقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ بعد المرة الثالثة، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم، فأقرأه جبريل أول العلق، قرأه كما له به نطق، يعني فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، وانصبغ انصبغ يعني اكتسب جلدا وقوة، اكتسب جلدا وقوة عليه الصلاة والسلام. قال وكون ذا الأول فهو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب والأول الأقرب للصواب، يعني كون أول ما أنزل من القرآن هو سورة العلق أو أوائل سورة العلق، فهذا هو القول الأشهر الصحيح. ثم يشير المؤلف يعني إلى الآراء الأخرى، يعني هو هنا طريقته أنه يعني يذكر القول الصحيح ويشير إلى الأقوال الأخرى، فقال هناك أقوال أخرى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وهذا قول جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، جماعة من العلماء قالوا أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وقالوا هذا يعني لعلهم يقصدون بذلك أول ما أنزل بعد فترة الوحي، هناك فترة يعني قطع الوحي يعني فترة بين العلق والمدثر، أو أنه أول ما أرسل به، قالوا نبئ بالعلق وأرسل بالمدثر، فلعلهم يقصدون أول ما أنزل، يعني أولية مقيدة، إما أولية بعد الفترة أو أولية يعني بعد أول ما أنزل، يعني يأمره بالتبليغ، يعني لأن سورة العلق ليس فيها أمر بالتبليغ، فهذا على القول بأن النبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالبلاغ، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق، يعني أوحي إليه لكن لم يؤمر بالبلاغ، ثم بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالتبليغ، فيكون أول ما أنزل يعني فيه أمر بالتبليغ. وقيل بل فاتحة الكتاب، قيل أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، وهذا رأي آخر ولكنه يعني لا يصح يعني. نعم، يعني ما هي الحكمة من فترة الوحي أو كذا، هو يعني اجتهادات يعني بعض العلماء وكذا في الحكمة في فترة الوحي، فقالوا منها يعني أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس أن الوحي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وليس له دخل فيه، وإنما هو من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لو كان القرآن تعالى الله عما يقولون، يعني مثل ما يزعم أعداء الإسلام أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله متى شاء وأنه من كلامه وافترائه، لما تصور أن يحصل يعني فترة وانقطاع ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويصيبه حزن شديد وهم عظيم يعني لانقطاعه وكذا، فهذا دليل على أن الوحي يعني شيء خارج عن يعني عن يعني شيء خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الله سبحانه وتعالى. وليزداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرصا عليه، أحيانا الإنسان يعني عندما يفقد شيئا ثم يحصل عليه يكون يعني أشد تمسكا به وأشد حرصا عليه، يعني والله سبحانه وتعالى. رأي الأرجح أنها العلق يعني طبعا، نعم. وكون ذا الأول فهو الأشهر، هذا القول الأشهر والأصح والذي عليه أكثر العلماء. قال والأول الأقرب للصواب، كما نبه المؤلف القول الأول أن أول ما أنزل من القرآن هو العلق، هذا هو الأقرب للصواب. قال جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتته إنها موفقة أول ما قد آمنت مصدقة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت يعني صاحبة سره يأتمنها عليه الصلاة والسلام ويشكو إليها يعني ما يجد عليه الصلاة والسلام، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليها ما رأى من نزول الملك عليه، وأن الملك يعني غطه غطا شديدا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، يعني أصابه فزع عليه الصلاة والسلام، ويعني شيء عجيب يعني الذي رآه، وهذه الضمات الشديدة. فجاء إلى خديجة يشكو لها ما قد رآه حينه، يعني فور نزول الوحي عليه ذهب مسرعا إلى خديجة رضي الله عنها، فثبتته إنها موفقة، فكانت موفقة رضي الله عنها، فثبتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. فقالت له يعني مثلك، يعني من حكمتها رضي الله عنها تقول يعني من كان على مثل صفاتك وأخلاقك الكريمة، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف تكرم الضيوف وتكسب المعدوم وتحمل الكل، يعني المعدوم الذي ليس له مصدر للرزق كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسبه، يعني يعطيه، كان يعطي المعدومين أموالا عليه الصلاة والسلام يتكسبون منها، ويحمل الكل، الكل يعني العاجز يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يشمل الحمل الحسي بمعنى العاجز عن ركوب الدابة مثلا يحمله فيركبه عليها أو كذا، أو الحمل المعنوي بمعنى يتحمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما على العاجز يعني من الأعباء فيساعده فيها، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إذا أحد حصلت له نائبة يعني مصيبة أو كذا بالحق، يعني ليس بسبب ظلمه أو تعديه على الآخرين أو كذا، وإنما فهم يقتصون منه أو كذا، وإنما يعني شخص يعني حصلت له نائبة أو مصيبة فيعينه عليه الصلاة والسلام بالحق، وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، فهذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فثبتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت من كان على مثل صفاتك لا يمكن أن يخزيه الله تعالى أبدا، فما حصل لك أكيد أنه خير لك من الله تعالى، لا يمكن أن يكون خزيا أو سوءا، لا بد وأن يكون خيرا. أول ما قد آمنت مصدقة، فكانت أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به على الإطلاق هو أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ثم أتت به تأم ورقة قص عليه ما رأى فصدقه فهو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا مواتيا، مواتيا يعني موافقا، والصادق المصدوق قال إنه رأى له والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخضخضا في الجنة. طيب تخضخضا يعني حركة، التخضخض هو الحركة، يعني الحركة يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في الجنة. طيب هنذكر هنا إيه، أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه، أن يقص أمره على ورقة ابن نوفل ويستشير ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه. وورقة ابن نوفل هو ابن عم النبي، ابن عم خديجة أقصد رضي الله عنها وأرضاه، ابن عم خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وكان امرأ قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني كما إيه في صحيح البخاري، وفي رواية الأخرى وكان يكتب الكتاب العربي، يعني فكان يكتب بالعربية والعبرانية في نفس الوقت، يحسن اللغتين وينقل يعني الإنجيل من العبرانية إلى العربية. طبعا ورقة بن نوفل رضي الله عنه كان واحدا من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله وحده في مكة على ملة إبراهيم عليه السلام، هو وزيد بن عمرو بن نفيل وآخرون. فرحل هو وزيد إلى الشام للبحث عن الدين الحق، يعني قالوا ينظرون إلى كبار الشام، كان فيها كبار علماء النصارى، فذهبوا إلى الشام يستمعون يعني إلى علماء النصارى، فاستمعوا إليهم وإلى ما عندهم من الكتب وكذا. فأما زيد بن عمرو فبقي على ملة إبراهيم، قال يعني أنه سيبقى على ملة إبراهيم عليه السلام. وأما ورقة بن نوفل فتنصر، كان على شريعة إبراهيم عليه السلام، فانتقل إلى شريعة يعني عيسى عليه السلام. وقال العلماء يعني إنه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان كل من وحد الله سبحانه وتعالى في فترة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا ويتعبد لله تعالى على شريعة أي نبي من الأنبياء السابقين بحسب ما بلغه فهو ناج. كل من كان يعني على شريعة نبي من الأنبياء ويعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا فهو ناج. لذلك إيه يعني زيد بن عمرو بن نفيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وهو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني غضب عليهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني الفترة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى قد مقت أهل الأرض، والمقت هو أشد الغضب، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان هناك بقايا من أهل الكتاب يعني يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، فهؤلاء لم يمقتهم الله تعالى بل هم من الناجين. طبعا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فلا يقبل الله تعالى من أحد يعني دينا غير دين الإسلام ولا شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. المهم أن ورقة تنصر وتعلم الإنجيل في الشام، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان يكتب وينقله إلى العربية وكذا. فذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة وقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه ما رآه فصدقه ورقة بن نوفل وقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وهذه القصة في صحيح البخاري، قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وقالوا الناموس اللي هو الذي ينقل، الناموس مثل الجاسوس، بس الجاسوس ينقل الخبر بغرض الشر والإفساد، والناموس اللي هو ينقل الخبر بغرض الخير والإصلاح. فقال إنه الناموس، يقصد جبريل عليه السلام، فقال إنه الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني ليتني كنت شابا قويا، لأن ورقة كان كان شيخا قد هرم، كان شيخا قد هرم، فقال ليتني كنت فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك، لو جاء اليوم الذي يعاديك فيه قومك وأنا على قيد الحياة، سأنصرك نصرا مؤزرا. فكان هذا خبر ورقة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت يعني القصة، قالت ثم لم يلبس ورقة أن توفي، لم يلبس ورقة أن توفي، بعد هذه الحادثة بقليل توفي ورقة رضي الله عنه. قال فهو الذي آمن بعد ثانية، يقول ثاني من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها هو ورقة ابن نوفل رضي الله عنه. ولذلك يعني فإن يعني القول الصحيح الصواب الذي عليه يعني أكثر علماء أهل السنة عد ورقة رضي الله عنه من الصحابة، والتردي عنه رضي الله عنه وأنه آمن لورود أحاديث تدل على ذلك. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له تخضخضا في الجنة، أو رآه يتخضخض في الجنة يعني يتحرك فيها عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لورقة في الجنة درجتين، رأى له درجتين في الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة وعليه لباس أخضر، فرؤيته يتحرك في الجنة. قالوا هذا كان يعني يوم الإسراء، والرؤى التي بعد ذلك رؤى منامية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤى منامية، ورؤيا الأنبياء حق، فرأى لورقة درجتين في الجنة، ورأى ورقة في الجنة وعليه لباس أخضر، واللباس الأخضر يعني لباس أهل الجنة. فهذه كلها علامات يعني على أنه من أهل الجنة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني قال ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا وكذا، وهذا يعني إيمان به صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو يعني هنا الحافظ العراقي يعده ثاني من أسلم من الصحابة بعد خديجة رضي الله عنه. قال فهو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا مواتيا، كان ورقة برا صادقا مواتيا يعني موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخطخضا في الجنة. الباب الذي بعده قال باب ذكر إقامته، باب ذكر ذكر قدر إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة، باب ذكر قدر إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعثة. قال أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية، وقيل 10 أو 15 قولان وهنوهما بمرة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد البعثة في مكة 13 سنة بغير مرية، يعني بغير شك، فهذا هو القول الصحيح. ودائما يذكر القول الراجح ويشير إلى الأقوال يعني الأخرى المرجوح. قال وقيل 10 يعني في رأي مرجوح أنه أقام في مكة 10 سنين بعد البعثة، وقيل 15. وهذه الأقوال وأنه أقام 10 أو 15 سنة بعد البعثة في مكة أجابوا عنها، قالوا إما أنه على سبيل التقريب، إما أنه على سبيل التقريب يعني لأن 13 فيمكن أن تقرب يعني إلى 10 أو تقرب إلى 15، يعني أن الذين قالوا أقام بمكة 10 يقصدون على سبيل التقريب يعني أو عشرة سنة يعني على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، لكن الذين ذكروا 13 سنة فهؤلاء يقصدونها تحديدا. أو رأي آخر يعني قالوا إنه يحتمل أن الذين قالوا 15 سنة حسبوا معها يعني الفترة التي كان يعني يسمع فيها تسليم الحجر والشجر ويسمع الصوت وكذا، وفترة الرؤية الصالحة وكذا، فعدوا هذه إيه يعني من ضمن مدة الوحي، فحسبوا هذه من ضمن مدة الوحي فجعلوها 15 سنة. والذين قالوا 10 سنين قالوا يحتمل أيضا أنهم قصدوا المدة التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ فيها، لأنه يعني كان يدعو سرا في فترة يعني 3 سنوات كان يدعو فيها سرا ولم يجهر بالدعوة وكذا، فربما قصدوا يعني 10 سنين يعني كان فيها يعني مرسلا ويجهر بدعوته وكذا يعني. فإما أن هذا هو القصد أو القصد التقريب أو كذا، لكن الصواب أنه مكث في مكة 13 سنة بعد البعثة عليه الصلاة والسلام، فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يستقبل بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وهي قبلة المسلمين يعني الأولى اللي هي صخرة بيت المقدس، اللي هي قبة الصخرة، هذه تحتها الصخرة المشرفة، هذه الصخرة المشرفة التي بني عليها لاحقا يعني قبة ذهبية، هذه الصخرة المشرفة كانت قبلة الأنبياء السابقين وكانت قبلة النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. فقيل فترة بقائه في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة كان يصلي مستقبلا صخرة بيت المقدس، لكن وهو في مكة عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني القدس شمال مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الجهة الجنوبية من الكعبة ويجعل وجهه في اتجاه الشمال بحيث تصبح الكعبة أمامه ووجهه في اتجاه الشمال، فهو أيضا في نفس الوقت متوجه إلى القدس ومتوجه إلى الكعبة في نفس الوقت، يقف خلف الكعبة بحيث يصلي فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس في جميع صلواته نفلا وفرضا. قال فيما أتى تطوعا أو فرضا، لكن كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والتطوع يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة كان يحب استقبال الكعبة فيجعلها بينه وبين بيت المقدس. قال وبعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس، وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. يقول كذلك بعد أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظل يستقبل بيت المقدس عاما وثلثا يعني سنة وأربعة أشهر. قال أو نصف سدس يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، لأنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. فلو قلنا 16 شهرا، وهنا الناظم جعلها قال عاما وثلثا، ان العام 12 والثلث 4 يبقى المجموع 16، لو زدت عليها نصف سدس سنة يعني شهر زيادة، ان السنة 12 شهرا نصف السدس يعني 1/12 يعني زيد عليها شهرا ايضا فتصبح 17 شهر. هي الخلاصة ان الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نسخت القبلة إلى الكعبة. طبعا عندما كان بالمدينة كان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع استقبال الكعبة وبيت المقدس في نفس الوقت. لماذا؟ لأن المدينة إيه؟ في منتصف يعني بين مكة وبيت المقدس، وبيت المقدس في اتجاه الشمال ومكة في اتجاه الجنوب، فإذا استقبل بيت المقدس صار مستدبرا الكعبة، لا يمكن أن يستقبلهما معا. فكان كما قال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتضرع إلى الله تعالى يعني ويريد تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، يحب أن يستقبلها عليه الصلاة والسلام. فقال له ربه سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. نعم الجهة يعني هي الكعبة، لأنها جهة شريفة مكرمة. بعد ذلك قال: باب ذكر السابقين للإسلام. باب ذكر السابقين إلى الإسلام، نعم، اللي هو هذا البيت يعني ليس هذا موضعه. نعم أنا موجود مع الكتاب. البيت اللي هو من الرجال ابن أبي قحافة، هذا البيت ليس هذا مكانه، يعني ممكن يشطبوا عليها أو كده، هيجينا مكانه بعدين إن شاء الله. ليس هذا مكانه. الباب هذا أخره إيه؟ لكعبة الله ونعم الجهة. هيشطبوا بعض الأخطاء المطبعية القليلة يعني في طيب. قال: باب ذكر السابقين إلى الإسلام، أو يعني هو في الحقيقة مكانه بعد العنوان مباشرة، يعني هو بس يعني الخطأ هنا في إيه؟ في تحويل العنوان، يعني شيل العنوان خليه فوق باب ذكر السابقين إلى الإسلام، ثم تحت هذا العنوان: من الرجال ابن أبي قحافتي قال به حسان في القصيدة. أيوه هنا موضعك. يعني من الرجال ابن أبي قحافتي قال به حسان في القصيدة: وعدة من الصحابة الأولى وفوا وتابعوهم ممن تلا، خديجة تذكر أول النسوان، علي نعدد أول الصبيان، وعمره ثمان أو معشر أو ست أو خمس وقيل أكبر، من الموالي زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة. نعم البيتين دول يعني شرح، مش من ضمن البيتين اللي هم اللي هو نعم اللي هو ايه: اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة. دي مش من ضمن القصيدة، يعني ممكن ثلاث ابيات دول مش من ضمن القصيدة، يعني مش من ضمن الفية السيرة. دول ابيات اللي هي ايه، اللي هي تدل على ان ابا بكر هو اول من اسلم يعني. طيب نأتي هنا مرة أخرى. يقول: ذكر السابقين إلى الإسلام. فيقول: من الرجال ابن أبي قحافة، أول من أسلم من الرجال هو ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه إيه؟ عبد الله، اسمه إيه؟ عبد الله ابن أبي قحافة، ماشي، عبد الله ابن أبي قحافة، كنيته أبو بكر واسمه عبد الله ابن أبي قحافة، فهذا أول من أسلم من الرجال. طبعا هذا إيه؟ إذا لم نعد يعني ورقة من الصحابة، يعني طبعا هناك رأي يعني يقول أن ورقة كان من المؤمنين الصالحين وكذا، ورؤية في الجنة وكذا، على أساس أنه إيه؟ يعني لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة أو كذا، لكن في الحقيقة هذا كلام مرجوح يعني، والصواب عد ورقة من الصحابة. لكن هنا يقول يعني إن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال به حسان في القصيدة، يقول حسان هو الذي قال هذا إن أول من أسلم هو أبو بكر، قال بهذا حسان بن أبي ثابت في قصيدته. ما هي قصيدة حسان؟ اللي هي الأبيات الموجودة عندكم دي، اللي هي قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. فهنا إيه أبيات حسان، يعني الشاهد منها أن حسان بن ثابت يمدح أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأنه أول الناس صدق الرسل. فهنا يقول يعني إن أول من أسلم إيه هو أبو بكر رضي الله عنه من الرجال. وليس هناك يعني تعارض بين يكون أول من أسلم أبو بكر أول من أسلم ورقة، فيعني الأولية يمكن أن تكون إيه يعني مقيدة يعني، فهو يعني أول من أسلم ممن يعني بقي من الصحابة وممن يعني يعني ممن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أو كذا، أول من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من الرجال فأسلم وكذا هو أبو بكر. وأما ورقة فهو أول من أسلم يعني لمجرد سماع خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعمر وتوفي وكذا إلى. فالقصد أنه ليس هناك تعارض يعني، فهما إيه كل منهما يعني أول من أسلم باعتبار يعني. قال: وعدة من الصحابة الأولى، يعني كذلك يعني عدد من الصحابة والتابعين يعني نصوا على أن إيه يعني أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم أيضا إنه تبع أبا بكر في إسلامه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، سيأتي ذكرهم. يعني يمكن أن يكون القصد هنا أيضا أنه إيه تبع أبا بكر من الصحابة عدد ممن تبع أبا بكر فأسلم إيه على إثر أبي بكر رضي الله عنه، سيأتي ذكره. خديجة تذكر أول النسوان، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. علي نعدد أول الصبيان، أول من أسلم من الصبيان هو إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب كم كان عمر علي رضي الله عنه؟ فيقول هنا ذكر يعني عدة آراء في عمر علي رضي الله عنه عندما أسلم. فقيل يعني إن علي عندما أسلم كان إيه قال عمره 8، كان عمره 8 سنين أو معشر يعني، أو كان عمره 10 سنين أو 6 سنين أو 5 سنين، وقيل أكبر إيه من هذا. فإذا هذه عدة آراء في عمر علي رضي الله عنه، قيل أكبر من هذا يعني قيل 12 سنة وقيل 15 سنة، يعني هذا أكبر من ما ذكر في إيه في عدد في عمر يعني علي رضي الله عنه عندما أسلم. يعني الآراء تتراوح ما بين يعني 5 سنين إلى 15 سنة يعني. نعم، فالله تعالى يعني أعلم. سوى الأشهر أنه إيه 8 سنين يعني، فثمان سنين هذا يعني أشهر الأقل. فكان أول من أسلم من الصبيان اللي هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض الأئمة يعني مثل الحافظ بن عبد البر كان علي أول من أسلم مطلقا، قيل إن عليا كان أول من أسلم يعني قبل خديجة وقبل أبي بكر، لكن المشهور أن خديجة هي أول من أسلم مطلقا. وقالوا إن يعني عليا وخديجة وأبا بكر وزيد بن حارثة رضي الله عنه كلهم أسلموا في يوم واحد، كلهم أسلموا في يوم واحد، ف فالخلاف يعني يسير يعني في كون أيهم سبق الآخر، يعني كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أسلموا في أول يوم من يعني بعثته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورقة رضي الله عنه، فكل هذه الأحداث يعني كانت في أول يوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هؤلاء جميعا. فحتى أن بعض العلماء يعني لا يجزم بالمسألة الأولية يعني المطلقة، فيقول يعني نقول هؤلاء جميعا أسلموا في يوم واحد، اللي هم يعني عندنا خديجة وورقة وأبو بكر وعلي وزيد، فكلهم أسلم في يوم واحد، فلا يدرى أيهم سبق، يعني نقول كلهم أول من أسلم رضي الله عنه وارضاه. أول من أسلم من الموالي فهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. كان قد صبي في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة. صبي في الجاهلية في حروب، يعني في الجاهلية صبي من قبيلته وصار لقريش لحكيم بن حزام، وحكيم بن حزام وهبه لعمته خديجة، ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه وعمه يبحثان عنه، فلما يعني شب زيد يعني سمع به أبوه وعمه، فأتيا إلى مكة، لأنه صبي في مكان وبيع يعني ووصل إلى مكة وكذا، وكان أهله يبحثون عنه. فجاء أبوه وعمه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا سيد قومه، يا ابن عبد المطلب، يا سيد قومه، جئناك في ولدنا فمن علينا، فإننا ندفع لك الفداء وكذا. قالوا: نشتريه منك يعني وندفع لك الفداء الذي تريد، وأمن علينا وأعد إلينا ولدنا وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. قالوا: وما هو؟ قال نخيره. قال إيه نخيره؟ إما أن يرجع إليكم وإما أن يبقى معنا، إن اختاركم خذوه من غير فداء، وإن اختارني تركتموه يبقى معي. فقال له أنصفت أو زدتنا على النصف، كما قالوا زدتنا على النصف، يعني هذه زيادة على العدل والإنصاف يعني. فدعوا زيدا وخيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أختار عليك أحدا. فقال زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني مكان الأب والعم، لا أختار عليك أحدا. فقال له: أتختار العبودية على الحرية؟ وكان كان هو يعني مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتختار العبودية على الحرية؟ فحينئذ أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل تحريم التبني. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال اشهدوا، خرج إلى الكعبة وقال: اشهدوا أنه ابني أرثه ويرثني. وصار يدعى زيد بن محمد، حتى حرم الله تعالى التبني بعد ذلك. فقال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فصار يدعى زيد بن حارثة، ينسب لأبيه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقال له حب رسول الله. وابنه أسامة ابن زيد كان يقال له حب رسول الله، ابن حب رسول الله. نعم. التبني حرام يعني محافظة على الأنساب، يعني حتى لا تختلط الأنساب وتختلط القرابات، لما يترتب يعني على النسب يعني من أحكام المواريث وأحكام الحجاب وأحكام كذا. لكن في الإسلام يعني الترغيب في كفالة الأيتام وكفالة الأطفال ورعايتهم يعني ليس المقصود بتحريم التبني أن الإنسان يعني لا يتكفل يعني بطفل يرعاه ويحسن إليه وينفق عليه كما ينفق على أولاده، فهذا من أعمال البر وأعمال الخير، لكن ينسب إلى أبيه. يعني لأن النسب هذا حق للطفل، أنه ينسب إلى أبيه الذي أنجبه وكذا، يعني هذا حق له، والإسلام يعني حافظ على هذا الحق. فليس من يعني هذا ظلم للطفل أنه يغير نسبه وينسب إلى شخص ليس يعني ذا قرابة منه أو كذا، لكن يمكن أن يكفله الإنسان ويرعاه ويحسن إليه. نعم من الصحابة، نعم لم يذكر من أسماء الصحابة يعني سوى زيد رضي الله عنه، اسم من أسماء الصحابة يعني، نعم الصحابي الوحيد الذي سمي في القرآن يعني صراحة زيد رضي الله عنه في قوله تعالى إيه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. طيب وكان زيد مجالسا للنبي صلى الله عليه وسلم محادثا له. قال عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد أمينوا من خوفي إذ آمنوا بدعوة الصديق كذا ابن مظعون بذا الطريق. فهنا يذكر من السابقين يعني الذين أسلموا، ذكر الناظم رحمه الله تعالى 57 رجلا وامرأة من السابقين الأولين إلى الإسلام، هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، فذكر 57. احنا ذكرنا الآن عدينا ما بين رجال ونساء رضي الله عنهم وأرضاهم، فممن ذكرناهم يعني الآن اللي هم أبو بكر الصديق وخديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك في هذا البيت يقول عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء رضي الله عنهم آمنوا بدعوة الصديق. هؤلاء كانوا تجارا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجرا، وكان هؤلاء أصدقاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانوا من التجار وكانوا أصدقاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فبمجرد إسلام أبي بكر، إسلام أبي بكر رضي الله عنه في أول يوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر فدعا أصدقاءه هؤلاء إلى الإسلام فأسلموا على يد أبي بكر الصديق، وجاء بهم في اليوم الثاني مباشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. فهؤلاء يعني وهم من العشرة المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق في اليوم الثاني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمنوا من خوف إذ آمنوا بدعوة الصديق، يعني أمنوا من الخوف حيث آمنوا مستجيبين لدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ابن مظعون يقصد به عثمان بن مظعون رضي الله عنه، عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قالوا يعني كان ترتيبه في الإسلام 14، أسلم بعد 13 شخصا أسلموا قبله، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عثمان بن مظعون بعد موته رضي الله عنه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. وكان كان من السابقين الأولين كما ذكرنا رضي الله عنه. قوله بذا الطريق يعني أسلم أيضا بدعوة أبي بكر الصديق، يعني قال كذا ابن مظعون بذا الطريق، يعني طريقة إسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه، عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه، نفس طريقة إسلام السابقين يعني على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلامة المكرم، هنا أيضا من السابقين الأولين أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وكذلك الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. ويعني قيل يعني في ترتيب إسلامه يعني قيل كان سابع من أسلم وقيل كان الحادي عشر في ترتيب من أسلم، ترتيب الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، فكان واحدا من السابقين الأولين، إما السابع وإما الحادي عشر يعني في ترتيب من أسلم اللي هو الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم رضي الله عنه. نعم. كذا أبو سلمة اللي هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الذي مر بنا أنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. هنا طبعا حسب ترتيب المؤلف هنا أبو سلمة يعتبر التاسع يمكن ولا لو عديناهم كده كم يطلع ترتيبه؟ أظن التاسع يمكن حسب ترتيب المؤلف. يعني أبو سلمة رضي الله عنه وكان أول من هاجر إلى الحبشة وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال وابن سعيد خالد قد أسلم وقيل بل قبله متقدم. من ضمن السابقين الأولين إلى الإسلام خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فخالد بن سعيد كان من السابقين إلى الإسلام، فأسلم بعد هؤلاء وقيل بل تقدم قبلهم. فقيل يعني الروايات التي وردت في إسلام خالد بن سعيد رضي الله عنه قيل كان ثالث من أسلم وقيل كان رابع من أسلم وقيل أسلم بعد أبي عبيدة والأرقم وأبي سلمة وهؤلاء رضي الله عنهم وارضاه. فهذا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان من المهاجرين إلى الحبشة، كان من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنه. قال كذا ابن زيد أي سعيد لامرا وزوجه فاطمة أخت عمرا. كذلك من السابقين إلى الإسلام سعيد بن زيد، ابن زيد أي سعيد، سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عمي عمر بن الخطاب، وزوجته فاطمة بنت الخطاب هي أخت عمر. يبقى سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب و يعني زوجته فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر. هو كان متزوجا هو عمر يعني أبناء عمومة، وهو كان متزوجا أخت عمر وعمر كان متزوجا بأخته. زوجة عمر هي عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، وزوجة سعيد بن زيد هي فاطمة بنت الخطاب. وكان سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب قد أسلم قبل إسلام عمر، أسلم قبل إسلام عمر، وهما اللذان كان سببا في إسلام عمر رضي الله عنه كما سيأتي يعني دعوة عمر إلى الإسلام رضي الله عنه. فسعيد بن زيد رضي الله عنه أسلم قبل عمر وكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. نعم اكتمل العشرة كده، لسه عمر ما جاش ذكره، لسه عمر ما جاش ذكره. طيب قال كذاك عبد الله مع قدامة هما لمظعون سعيد الهامة. هنا يشير إلى عبد الله بن مظعون وقدامة ابن مظعون أخوا عثمان بن مظعون، هذه أسرة مباركة كانوا من السابقين الأولين. ذكرنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، أيضا أخواه عبد الله بن مظعون وقدامة ابن مظعون رضي الله عنهما. سعيد الهامة يعني الهامة يعني الرأس، الهامة الرأس، وسعيد الهامة أحيانا يكنى بها عن الشجاع، يعني كان من الشجعان الأبطال وكذا رضي الله عنهما. وقدامة ابن مظعون فهنا عبد الله بن مظعون وقدامة ابن مظعون كان من السابقين إلى الإسلام. قال: وحاطب حطاب ابن الحارث أسماء عائش وهي غير طامث. يعني أيضا إيه في السابقين الأولين رضي الله عنهم وارضاهم، حاطب وحطاب ابن الحارث الجمحي، حاطب ابن الحارث الجمحي وحطاب ابن الحارث الجمحي رضي الله عنهما، وكان أخوين وكان من المهاجرين إلى الحبشة. وهؤلاء الذين هجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم ممن إيه أوذي في سبيل الله، يعني كانوا من كل الذين هجروا إلى الحبشة كانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام، ممن إيه تعرضوا لأذى قريش واضطهادهم وتعرضوا لتعذيب وأذى، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم رضي الله عنه وأرضاهم. فحاطب بن الحارث الجمحي وحطاب بن الحارث الجمحي رضي الله عنهما كان من المهاجرين إلى الحبشة ومن السابقين الأولين. أسماء عائشة ابنة الصديق، أسماء يقصد أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائش يقصد عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، أيضا كانتا من السابقين الأولين إلى الإسلام. قال: وهي غير طامث، يعني وهي صغيرة لم تبلغ، وهي غير طامث يعني كانت صغيرة لم تبلغ، وإسلامهما تبعا لإسلام أبيهما، تبعا لإسلام أبيهما أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويعني بعض العلماء يعني اعترض على عد عائشة رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، قالوا لأنها يعني ولدت بعد البعثة بخمسة أعوام، يعني ولادت عائشة رضي الله عنها صحيح ولدت على الإسلام وأبوها كان من السابقين إلى الإسلام، لكن بالنسبة لعائشة رضي الله عنها ولدت بعد البعثة بخمسة أعوام، فلم تدرك يعني زمن السابقين الأولين الذين أسلموا في الأيام الأولى لدعوته عليه الصلاة والسلام. لكن يعني هو طلع عد أسماء فعد معها يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: كذبن إسحاق بذاك انفرد ولم تكن عائش ممن ولد. يعني إذن هو نفس المؤلف أشار إلى ضعف هذا القول، يعني هو يعني إذن الناظم على طريقته يعني أنه يعني يشير إلى القول ولو كان مرجوحا ويشير إلى ضعفه، فيقول يعني إن ابن إسحاق وهو من كبار علماء السيرة الذي كما ذكرنا يعني الناس في السيرة عيال على ابن إسحاق رحمه الله، فيقول ابن إسحاق ذكر عد وهو يعد السابقين الأولين إلى الإسلام فعد منهم عائشة رضي الله عنه، فقال إنه انفرد بهذا يعني ولم يوافقه العلماء على هذا، قالوا لأن عائشة لم تكن ممن ولد في وقت إسلام السابقين الأولين، لكن أسماء رضي الله عنها كانت يعني ممن حضر يعني بدايات البعثة وعدت مع السابق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاطمة فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني. من السابقين الأولين إلى الإسلام فاطمة وفكيهة رضي الله عنهما، وهما زوجتا حاطب وحطاب ابني الحارث الجمحي. ففاطمة اسمها فاطمة بنت المجلل القرشية رضي الله عنها، هذه زوجة حاطب ابن الحارث الجمحي، كانت هي وزوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة. فاطمة بنت المجلل القرشية زوجة حاطب الجمحي، حاطب ابن الحارث الجمحي. وفكيهة اسمها فكيهة بنت يسار، فكيهة بنت يسار رضي الله عنها، وهي زوجة من؟ حطاب ابن الحارث الجمحي، وهي وزوجها من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: تلك لذاك هذه للثاني، يعني فاطمة زوجة حاطب وفكيهة زوجة حطب. قال عبيدة بن حارث خباب ابن الأرت كلهم أجابوا. هنا الحادي والعشرون في ترتيب السابقين الأولين إلى الإسلام، عبيدة بن الحارث ابن المطلب، عبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه، أسلم قديما قبل دخول المصطفى إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هاتينا قصة يعني اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في دار الأرقم، فقبل يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان عبيدة بن الحارث مسلما رضي الله عنه. خباب بن الأرت، خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد سبي في الجاهلية فاشترته امرأة من خزاعة فأعتقته، اشترته امرأة من خزاعة فأعتقته، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، وممن عزب في سبيل الله، كان يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مستريح في فناء الكعبة، فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا يعني ألا تدعو الله تعالى أن ينصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فينشر بالمنشار فرقتين أو فرقتين ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، ولا يتمن الله هذا الدين وكذا، رضي الله عنه وأرضاه. فكان من السابقين الأولين وتعرض لأذى شديد وتعذيب شديد في سبيل الله تعالى. وورد أيضا أن خباب بن الأرت كان ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من هؤلاء الذين سبق ذكرهم من السابقين الأولين كان إسلامهم على يد الصديق رضي الله عنه، فكان يعني أنشط الناس، يعني من أنشط هؤلاء الصحابة في الدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الإسلام، فأسلم على يديه عدد كبير رضي الله عنه وأرضاه. يعني حتى أبو عبيدة رضي الله عنه هو أيضا ممن أسلم على يد الصديق، يعني نفس أبو عبيدة رضي الله عنه أسلم على يد الصديق رضي الله عنه، وغيره من العشرة المبشرين، يعني معظم العشرة المبشرين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، إن شاء الله لعلنا يعني نبحث في هذا إن شاء الله لاحقا بإذن الله. أخونا يسأل يعني عن يعني الوسائل التي سلكها أبو بكر رضي الله عنه في دعوة هؤلاء، وكيف يعني استجابوا له بهذه السرعة وكذا، يعني أكيد أنه كان يعني موفقا من الله تعالى في دعوته رضي الله عنه. طيب بعد ذلك يقول يعني هنا في تفسير كلهم أجابوا، يعني كلهم أجابوا دعوة الإسلام، كلهم أجابوا دعوة الإسلام، وقيل يعني كلهم أجابوا دعوة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فيكون هؤلاء جميعا يعني ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني كل هؤلاء ممن ذكر أنهم أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه، كل من سبق ذكرهم ابتداء من من عثمان ومن بعده كلهم ممن استجاب لدعوة الصديق رضي الله عنه. قال كذا سليط وهو ابن عمري، كذا سليط وهو ابن عمري، وابن حذافة خنيس بدري. من ضمن السابقين إلى الإسلام سليط ابن عمرو، سليط ابن عمرو العامري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، سليط بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وغيرها من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سليط بن عمرو رضي الله عنه، والذي بعده اللي هو رقم 24 خنيس بن حذافة، خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهو بدري ممن شهد غزوة بدر رضي الله عنه، وهو زوج حفصة بنت عمر قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان زوجا لحفصة بنت عمر ثم استشهد رضي الله عنه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فخنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام. قال وابن ربيعة اسمه مسعود ومعمر بن حارث معدود. الخامس والعشرون من السابقين إلى الإسلام مسعود بن ربيعة، مسعود بن ربيعة رضي الله عنه، وهو من بني العزة، من بني عبد العزة، من بني عبد العزة من قريش، وأسلم قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وشهد بدرا وهو أحد البدريين ومن شهد بدرا. طبعا الصحابي إذا عد في مناقبه أنه شهد بدرا فهذه منقبة عظيمة، لأن إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكون الصحابي من البدريين فهذا يعني منقبة له. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيرنا، قال كذلك الملائكة تعد من شهد بدرا فيهم خير الملائكة، الملائكة الذين شهدوا بدرا كانوا أيضا خير الملائكة، والصحابة الذين شهدوا بدرا هم خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا هذا مسعود ابن ربيعة البدري رضي الله عنه. السادس والعشرون معمر ابن الحارث الجمحي، معمر ابن الحارث الجمحي أخو حاطب وحطاب الجمحيين، هذه أسرة أخرى كريمة من من أسر السابقين الأولين، مر بنا أسرة آل مضعون كان منهم ثلاثة من السابقين الأولين، عثمان وعبد الله وقدامة أبناء مضعون، هنا أسرة يعني حاطب وحطاب ومعمر أبناء الحارث الجمحي، فهؤلاء كلهم من السابقين، معمر بن الحارث الجمحي أخو حاطب وحطاب ابني الحارث الجمحي، وهو بدري أيضا رضي الله عنه وأرضاه، شهد بدرا وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. بعد ذلك يقول وولد جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد أواه، وولد جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد أواه، فيشير هنا إلى عبد الله ابن جحش وأبو أحمد ابن جحش ابن رباب، يعني عبد الله ابن جحش ابن رباب وأبو أحمد ابن جحش ابن رباب، وأبو أحمد اسمه عبد يعني بس لكن تمييزا يعني هناك عبد ابن جحش وعبد الله ابن جحش، كلاهما رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكلاهما ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وسيأتينا الكلام عن هجرتي الحبشة رضي الله عنهما وأرضاهما. فهؤلاء السابع والعشرون والثامن والعشرون من من السابقين الأولين. نعم رضي الله عنه. نعم الله تعالى أعلم. هو نعم طيب ماشي طيب. بعد ذلك يقول كذا شبيه المصطفى أي جعفر أسماء زوجه الحليف عامر عياش نعني بن أبي ربيعة وزوجه أسماء إلى سلامتي. فهنا يشير إلى عدد أيضا من السابقين الأولين رضي الله عنهم وارضاهم. رقم 29 من السابق، رقم 29 من السابقين الأولين جعفر ابن أبي طالب، وقال شبيه المصطفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ابن أبي طالب، قال له أشبهت خلقي وخلقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أسلم وهاجر إلى الحبشة وظل فيها إلى العام السابع من الهجرة، فقدم في عام خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني كانت خيبر فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهو الذي كان يعني بعد ذلك من قادة غزوة ماذا؟ مؤتة رضي الله عنه. استشهد في غزوة مؤتة وقطعت يداه رضي الله عنه في المعركة، ثم استشهد رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يطير بجناحين في الجنة، أو إن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. فلذلك لقب بجعفر الطيار، لقب بجعفر الطيار. مؤتة كان أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة كما سيأتينا إن شاء الله. فهنا يقول كذا شبيه المصطفى أي جعفر. أسماء زوجه، هذه رقم 30 من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها، أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وارضاها، زوجة جعفر ابن أبي طالب، أسلمت وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له أولاد منهم محمد، ولدت له في الحبشة أولادا منهم محمد ابن جعفر وآخرون. تزوجها بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه، تزوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وظلت مع أبي بكر الصديق إلى وفاته رضي الله عنه، هي التي غسلت أبا بكر الصديق بوصية منه، يعني أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنه. ثم تزوجت بعده علي بن أبي طالب أخو جعفر، تزوجها بعد الصديق رضي الله عنه، فكانت زوجة لجعفر ثم لأبي بكر ثم لعلي رضي الله عنهم وأرضاه. فأسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها كانت من السابقات يعني الأوليات يعني إلى الإسلام. قال الحليف عامر، يشير هنا إلى عامر ابن ربيعة حليف آل الخطاب، حليف آل الخطاب، عامر ابن ربيعة حليف آل الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد غزوة بدر، هو من البدريين رضي الله عنه. قال عياش نعني، عياش نعني ابن أبي ربيعة، عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، بل اللي فات كان اسمه عامر ابن ربيعة العنزي، اللي فات اللي هو عامر ابن ربيعة العنزي رضي الله عنه اللي هو حليف آل الخطاب، والثاني والثلاثون هو عياش ابن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه، وزوجته أسماء بنت سلامة، أسماء قال وزوجه أسماء إلى سلامتي، يعني أسماء المنتسبة إلى سلامة، اسمها أسماء بنت سلامة الدارمية التميمية الدارمية التميمية رضي الله عنها وأرضاه. هذه رقم 33 من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكانت هي وزوجها عياش بن أبي ربيعة من المهاجرات إلى الحبشة، كانت من المهاجرين إلى الحبشة مع زوجها عياش رضي الله عنه. دخل وقت العشاء. طيب الآن إيه؟ أخذنا يعني 33 من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم. نكمل من تبقى منهم بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ابتداء من وقفنا عند من؟ نعيم النحام إن شاء الله رضي الله عنه، هذا 34 من السابقين إلى الإسلام، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. سؤال آخر؟ نعم. يعني واحدة زوجة حاطب واحدة زوجة حطاب، يعني هذا المقصود. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.